الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
الذي خلق الموت والحياة، هذا وصف آخر. الوصف الأول الذي بيده الملك، تمام الملك وتمام الملك. الذي خلق الموت والحياة، تمام القدرة. ربنا سبحانه خلق كل شيء، من جملة ما خلق خلق الموت والحياة. لكن الموت والحياة هذه أعراض، هذه ليست ذواتا، ليست أجساما. فما معنى الله خلقها؟ لأنه خلق كل شيء. ولكن عندما ربنا سبحانه يقول إنه خلق أعراضا، هذا تفهم منه أنه خلق الذات التي تكون فيها، يتجلى في هذا العرض. خلق الموت، الموت هذا ليس جثة نراها، لكنه معنى عرض يعرض لك. الحياة عرض يعرض لك. فلما ذكر ربنا أنه خلق ما يعرض، تفهم أنت أنه خلق أيضا الذات التي يعرض فيها هذا العرض، وهو هذا البشر. خلق الموت والحياة. ولماذا؟ وأنا قلت لكم ربنا خلق كل شيء، لماذا ينص على الموت والحياة فقط؟ لأن الموت والحياة أعظم ما يعرض للإنسان، أعظم ما يعرض له في وجوده، هما هذان، الموت والحياة. الحياة التي يبرز بها إلى الوجود، والموت الذي يخرج به من الوجود، أعظم ما يعرض له الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة. لكن لماذا قدم الموت؟ مع أن الحياة أسبق لنا، الموت عاقب. لماذا لم يقول الذي خلق الحياة والموت؟ أنت حي أولا ولا لا؟ لا لا، من زعم أنك حي أولا؟ أليس ربنا يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم؟ فأنت مسبوق بالموت، وحتى لما جئت إلى الحياة كنت ميتا قبل أن تنفخ فيك الروح، كنت نطفة ميتة، ثم صرت علقة ميتة، ثم صرت مضغة ميتة. فالموت سبقت أنت بعضك ميت قبل أن تكون حيا، فيفهم أن يقدم الموت. ثم عندك شيء سبب آخر أيضا، لأن الموت أعظم داعية للعمل من الحياة. دواعي الناس، الشيء الذي يدعو الناس إلى إحسان العمل في الحياة، هو جعلهم الموت نصب أعينهم. مهما كان الموت حاضرا عندك، والموت ليس فناء محضا، ولكنه يعني شأن له ما بعده من الشؤون. فمن كان حاضر هذا في الذهن كان الباعث إلى العمل عنده قويا ولا لا؟ فلما كان الموت أعظم داعية إلى العمل، إلى إحسان العمل، قدمه الذي خلق الموت، لأن هذا الموت هو الذي يجعلك أنت تحسن العمل، تعرف أنك ستموت. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات. لماذا تكثر ذكره؟ لماذا؟ لأنه يحملك على إحسان العمل، يحملك على صيام النوافل وعلى قيام الليل وعلى الصدقة وعلى إعانة الفقير وعلى التصدق بفضل جاهك على من لا جاه عنده، والتصدق بفضل مالك على من لا، وزكاة، يعني أشياء يحملك عليها. وإذلك عندما تحضر جنازة يكون تأثرك بها أعظم من تأثرك بعرس مثلا أو بولادة مثلا. ما يكون سببا في الحياة تأثيره عليك ليس كتأثير ما يكون سببا في الموت. الذي خلق الموت والحياة، ولماذا خلقهما؟ ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. يختبرنا ربنا أينا أحسن عملا، أينا عمله أحسن، ولم يقل ربنا أينا عمله أكثر. إذا اجتمع الحسن والكثرة فهذا ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل كافر مفلس. لكن مؤمن وغني ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. فالإحسان حسن العمل وكثرته هذا كما صنع أبو بكر رضي الله عنه، تصدق بماله كله وعنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن هذا الذي صنعه حسن، فاجتمع له الحسن والكثرة، وفعل ذلك مرتين يوم الهجرة ويوم العسرة. وأنتم تعلمون أن العمل الحسن مجتمع فيه شرطان: الشرط الأول إخلاص، والشرط الثاني إصابة السنة، وقع الحافر على الحافر، وقع حافر عملك على حافر السنة، أن يجيء أثرك فوق أثر السنة. فإذا كان عملك وقع حافرك على الحافر لكن فقدت الإخلاص، كان عملك جثة لا روح فيها. وإذا وجد الإخلاص ولم يوجد الموافقة لم يكن صائبا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولكن هناك أيضا عندما تقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا فيلزم منه مقابله وأيكم أسوأ عملا، ولا لا؟ بالابتلاء يظهر صاحب العمل الأحسن وصاحب العمل الأسوأ، ليبلوكم أيكم أحسن عمل وأيكم أسوأ عمل، لابد من هذه المقابلة. ويدل على هذه المقابلة قوله سبحانه: وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الغفور، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما معنى العزيز؟ الشديد القوي سبحانه الذي لا يغالب لا يغلبه غلاب. زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب، غالب سبحانه. وكل هذا وصف العزة، وصف الغلبة، هذا فيه تهديد، هذا ينبئ بقهر. فهذا هذا حظ سيء العمل وهو العزيز، هذا كأن إيماء إلى ذلك الذي ابتلي فوجد عمله سيئا. الغفور حظ الذي ابتلي فوجد عمله صالحا، لأنه إن كان من الصالحين لا بد من وجود الفلتات، لا بد من وجود السقطات. هو سبحانه غفور لهذا الذي ابتلي فوجد عمله حسنا، هو غفور له عزيز على الآخر. سأل الله سبحانه أن يغفر لنا.